باب القرض.
يندب القرض ويصح فيما يصح بيعه، ويصح ممن يصح تبرعه، ويملك بقبضه، فلا يملك المقرض استرجاعه، ويثبت له البدل حالا في الذمة ولو أجله، ولو رده المقترض لزمه قبوله، ويجب رد المثلي مكيلا أو موزونا بمثله، فإن عدم فقيمته يوم عدمه وقيمة غيرهما يوم قبضه، ويجوز شرط رهن وضمين، وكل شرط جر نفعا فهو ربا، كأن يسكنه داره أو يعيره دابته، وإن وفاه أجود أو أهدى إليه هدية بعد وفاء بلا شرط فلا بأس.
إذن هذا باب القرض، وهو قريب من سابقه كما قلنا، ولذلك قلنا بأن السلم يسمى سلفا، والأصل الغالب أن يطلق السلف على القرض، وهذا القرض من عقود التبرع والإحسان، وليس نعيبا، وليس هو كالمسألة كالسؤال والاستجداء، يعني السجد الإنسان يقول اعطيني أو تصدق علي ونحو من ذلك، لكن يذهب الإنسان إلى زميله إلى قريبه إلى جاره فيقول أقرضني، فهذا هو القرض، وهو ما يعبر عنه بالسلف، فهذا يجوز ولا حرج في ذلك، وقد فعله النبي صلى الله عليه وسلم واستقرضه. إذن بين هنا، وهي ما تسمى هذه بالعقود الإرفاق، أي ما يحصل فيه الرفق، وهذا مما ينبغي للمسلمين، ولذلك قال يندب القرض، بمعنى الإنسان إذا كان عنده قدرة وأن يقرض أخاه وأن يعين أخاه بإقراضه هذا المال ثم بعد ذلك يعيده عليه مرة أخرى، فهذا يندب للإنسان إذا كان قادرا على ذلك، لأن هذا فيه مساعدة لأخيه في فك أزمته وفك ما هو فيه من حاجة، وهو سيرجع إليه ماله بعد ذلك، يعني بدل أن يكون هذا المال عنده ولا يحتاجه في هذا الآن، فلعله يعين أخاه في هذا الأمر ثم بعد ذلك يعود عليه عين ماله بتمامه. قال يصح هذا القرض فيما يصح بيعه، أي كل شيء يصح بيعه يصح قرضه، بمعنى أن القرض ليس خاصا بالنقود أو بالأثمان، أقرضك 1000، 2000 أو 500 ريال أو نحو من ذلك، بل أقرضك 5 أصوع 10 أصوع من البر من التمر، أقرضك شاة بقرة أو نحو من ذلك. إذن القرض في كل شيء يصح بيعه يصح قرضه، فلا يتقيد ذلك ولا يتحدد بماذا، بالأثمان أو بالنقود. قال ويصح ممن يصح تبرعه، بمعنى لا بد أن يكون هذا المقرض ممن يصح له التبرع، فإن كان لا يصح تبرعه كالصغير كالسفيه كالمحجور عليه كالمجنون كالمعتوه، فهذا لا يصح، يعني إنسان صغير أو مميز أو نحو من ذلك فقال الإنسان لفلان خذ هذا قرضا ما يقبل، إذن لابد أن يكون هذا المقرض ممن يصح التبرع أو يصح تبرعه، فيخرج في ذلك المفلس والمحجور عليه والصبي والمجنون ونحو من ذلك. قال ويملك، أي هذا المال بقبضه، يعني تقول لفلان أقرضني 10,000 ريال 1,000 ريال أو أقرضني 10 أصوع أو أقرضني هذه الشاة سأعيدها إن شاء الله إذا أتى غنمي، معنى ويحصل كما يقال من أين أصحاب رعاة الغنم، يعني لعله غنمه في مرعى وبعيدة ونحو من ذلك وجاءه ضيف فأراد أن يذبح شاة فيقول أعرني شاة سأعطيك بدلها، أو أعرني أقرضني شاة فأعطيك بدلها، أو أقرضني أصوعا من البر أو نحوها، أو أقرضني مالا الذي هو واضح وهو المتعدد، فهنا ماذا؟ قال يملك بقبضه، بمعنى إذا قال له سأقرضك 1000 ولم يعطه ليس لهذا المقترض الذي وعد بالإقراض أن يطالب بعد ذلك، يقول له أنت وعدتني بأنك ستقرضني إذا استلمت المكافأة فلا بد أن تعطيني، لا، لا يملك ذلك إلا بالقبض، فإذا قبض وهذا هو قوله فلا يملك المقرض استرجاعه، بمعنى إذا دفع المقرض للمقترض ما سيقرضه من مال ونحوه، يعني كما يقال أردت أن تقترض من زميلك فوعدك عند المكافأة سأقرضك، يجيت عند المكافأة تقول له أعطني القرض الذي وعدتني ليس بلازم لأنك لم تقبضه، فإذا أعطاك 100 أو 1000 أو نحوها فقبضتها ليس له حق الاسترجاع، بمعنى تقول له أقرضني هذا الألف أعطيك إياه بعد شهرين، أعطيك إياه بعد سنة أو نحو من ذلك، ثم بعد ذلك قبضت هذا المال ليس له حق في الاسترجاع، يقول اعطني إياه، يأتيك من الغد يقول والله الآن أنا جاء معرض الكتاب وأنا الآن في حاجة إلى هذا المبلغ فأعطني إياه، ليس له هذا الحق. وهذا هو قوله فلا يملك المقرض استرجاع ذلك، لأنه ماذا؟ ملكه المقترض بقبضه، فلما قبضه وأخذه وحازه أصبح ماذا؟ أصبح داخلا في ملكه. قال ويثبت له أي للمقرض البدل حالا في الذمة، بمعنى بمجرد أني قبضته وأنا المقترض أصبح حق المقرض حالا في الذمة. ما معنى حالا في الذمة؟ بمعنى لي أنا المقترض أن أعيد بدله، لا يلزم عين المال، وإنما لأنه شيء أصبح في ذمتي سأعيده بعد شهر على حسب الاتفاق أو بعد سنة أو بعد أشهر، لكن وجدت بأني مستغن اقترضت هذا المال لحاجة معينة ثم مضت هذه الحاجة، بمعنى أشتري كتابا فنفد هذا الكتاب أو وجدته عندي فأنا الآن سأعيده إليه، فهنا يصبح ماذا؟ لي الحق في إرجاعه حالا. قال ولو أجله، بمعنى لا يكون المقرض يقول لا أنا الآن لا أريد هذا المال، أنا أقرضتك على أنك تعطيني إياه بعد 3 أشهر أو على أنك تعطيني إياه في البلاد بعد 6 أشهر، لا ليس له ذلك، وإنما ثبت في الذمة في الحال، فللمقترض أن يعيده إلى صاحبه في حاله في وقته، وليس للمقرض أن يطالب به إذا كان له أجلا محددا، بمعنى أن يكون القرض لمدة سنة لمدة 3 أشهر فليس للمقترض أن يطالبه به في الحال. قال ولو رده المقترض لزمه قبوله، وهذا هو قوله حالا، بمعنى اقترضت هذا المال لمدة سنة لمدة أشهر لأستفيد منه شيئا معينا ثم ذهبت هذا الغرض وذهبت هذه الحاجة، فخفت إنه إن بقي معي صرفته في مصاريف ليست جيدة أو بمعنى أنه لعله يسرق أو نحو من ذلك، فأقول لصاحبه خذه، يلزم المقرض أن يقبله، لا يقول لا الأجل بيني وبينك بعد سنة، الأجل بيني وبينك بعد 4 أشهر، وإنما يلزمه ماذا؟ أن يقبضه. قال ويجب رد المثلي مكيلا أو موزونا بمثله، بمعنى إذا كان القرض بمثلي كما قلنا برا أو شعيرا أو نحو من ذلك فيلزم الرد بمثله، فالمكيل مكيلا والموزون موزونا، بمعنى كما قلنا قبل قليل ليس القرض خاصا بالنقود أو بالأثمان، بل له أن يقترض تمرا برا شعيرا حديدا نحاسا خشبا ونحو من ذلك فيرد مثله أو الأشياء المعدودة بعدها. قال إن عدم، أي المكيل والموزون الذي يكون عادة مضبوطا في وصفه، قال إن عدم فقيمته يوم عدمه، أي وليس يوم اقتراضه، بمعنى كان القرض برا أو شعيرا أو تمرا من هذه المكيلات وكان العهد على أن يكون بعد 6 أشهر الذي يكون هذا التمر متوافرا موجودا، لكن عدم هذا الأمر أو هذا البر أصابت آفة في السماء فلم يحصل النتاج أو نحو من ذلك، فهنا الآن عدم، ماذا ستكون التقدير؟ كيف سيكون السداد؟ قال في هذه المكيلات القيمة يوم ماذا؟ يوم العدم وليس يوم القرض، يعني هذا الشعير الذي هو 10 أصواع أو هذا التمر الذي هو 10 أصوع التي اقترضتها ماذا كانت قيمتها يوم ماذا؟ يوم حصل العدم، ولا ينظر إلى وقت ماذا؟ وقت الإقرار، بخلاف ماذا؟ قال وقيمة غيرهما يوم قبضه، بمعنى أشياء ليست مكيلة ولا موزونة، المكيل بكيله، هذه تعتبر من المثيلات، أشياء ليست لها مثلية كيف يكون تقديرها؟ قال بيوم قبضها، بمعنى إذا كانت مثلا سيارة اقترضت منه سيارة، اقترضت منه عبدا، اقترضت منه شاة أو نحوها، فهذه من الأشياء التي هي ليست مثلية، فماذا يكون تقديرها؟ ثم بعد ذلك ينظر إلى قيمتها يوم القرض، فكم كانت قيمتها؟ فعند ذلك يسدد هذه القيمة يوم كان القرض، بمعنى كانت الشاة تساوي 100 ريال، إذن عند السداد تسدد، ولم يتيسر لك كما يقال أن تأتي بمثلها كاملة، يكون بقيمتها يوم قبضها 100 ريال، حتى وإن كما يقال أصبحت الآن ارتفعت أسعار الأغنام أصبحت كما يقال 400 ريال. فالنظر إلى يوم القبض وليس يوم التلف وليس يوم السداد، وهذا قد يحصل في أحيانا نوع من الاختلاف، وهذا أحيانا قد يكون يسمونه سابقا بالفلوس، الفلوس ليست ذهبا ولا فضة وإنما نوعا من النحاس كان يتعامل بها، فمثل هذه الفلوس يعتبرونها ليست مثلية، فالنظر يقولون فيها يوم قيمتها، يعني كما يقولون تكون الفلوس أحيانا تكون كاسدة، فهل تأخذ العمولات الورقية ذلك؟ يعني الآن من اقترض يعني بالريالات مثلا ثم حصل هبوط في قيمة هذا الريال، فهل العبرة في مثل هذا بيوم قيمته في وقت الاقتراض؟ هذه حقيقة من المسائل التي يحصل فيها الخلاف كبيرا جدا في هذه الأمور، فهل هذه الأوراق النقدية تنزل منزلة الفلوس وتعتبر قيمتها وقت الإقراض، أو تنزل قيمة أصولها وهي ما تسمى بالنقدين، فيكون العبرة في مثل هذا بمقدارها وفي وزنها في وقتها. لما ذكر ذلك قال ويجوز شرط رهين وضمين، بمعنى إنسان أراد أن يقترض من إنسان أقرضني 10,000 ريال، تقول طيب لا حرج لكن اعطيني رهنا، وهذا سيأتينا باب الرهن، بمعنى اعطيني سيارتك اعطيني ساعتك اعطيني بيتك اعطيني شيئا يكون رهنا في يدي، إذا لم يأتي ولم تأتي أو لم تسدد في وقت الأجل يمكن بعد ذلك على ما سيأتي تفصيله في باب الرهن يباع هذا الرهن فأستوفي حقي، فهذا من حقه حق المقرض أن يشترط ذلك، أو ما عبر عنه بالضمين والكفيل، وهذا أيضا سيأتي شرحه واضحا في باب شبه مفصل، بمعنى ائتني من يكفلك، أنا لا أعرفك ولا أضمن حقي عندك، قد يكون إنسان فقير فاقترض هذا وقال أنا سيأتيني عادة من بعض المحسنين أو نحو من ذلك، فهم يأتوني في رمضان ويتصدقون علي، أو لي عادة من فلان، أو لي مثلا من غلة من أجار أو نحو من ذلك، فيقول أنا أريد ضمينا، يعني ائتني بفلان يكفلك ويكون ضمينا لحقي، فإذا لم يأت الأجل ولم تسدد فأنا أذهب إلى الضمين على ما سيأتي بيانه، فهذا من حق المقرض أن يشترط على المقترض ماذا؟ الرهن أو الضمين. ثم لما قال بيّن بأن من حق المقترض هذا الشرط، بيّن بأنه ليس كل شرط جائز، وقال كل شرط جر نفعا فهو ربا، وهذه قاعدة، كل شرط يحصل فيه هذا الشرط يجر نفعا بسبب هذا القرض فهو ربا، وضرب له أمثلة، قال كأن يسكنه دارا أو يعيره دابته، فعلى إنسان يقول أقرضني 100,000 10,000، قال طيب لكن أريد أن تسكنني دارك لمدة شهر، له دار مثلا في مصيف، قال على أن أسكن في هذا المصيف لمدة 10 أيام، أو هذه السيارة تعيرني إياها لمدة أسبوع، إذا اشترط نفعا معينا في مقابل هذا الإقراض فكل نفع يشترطه أخدمني عبدك أو نحو من ذلك من أي شرط، فكل قرض جر نفعا فهو ربا، لأنه أصبح زيادة، لأنه سيعيد عليك مالك بكامله، وأنت استفدت هذه السكنة أو استفدت هذه الدابة أو استفدت هذه السيارة أو استفدت خدمة هذا العبد ونحوه. قال لما بين ذلك بأن كل شرط يشترطه المقترض ويأخذه زيادة على أخذ ماله واسترداد ماله يعد قرضا، بين أمرا آخر قال وإن وفاه أي المقترض أجود أي من ماله أو أهدى إليه هدية بعد الوفاء وذلك يكون بلا شرط فلا بأس، بمعنى أخذ منه بعيرا، هذا البعير قد يكون له 2 سنين فأعاد له بعيرا أكبر منه، أو استعار منه على ما مر معنا شاة، هذه الشاة عمرها مثلا 6 أشهر فأتى بإحدى لمدة 1 سنة وتكون أجود منها أو تكون أطيب منها مالا، لكن يكون ذلك بغير شرط، أو أيضا أعطاه هدية بعد أن وفاه كما يقال وفاه ماله أعطاه بعد ذلك قال جزاك الله خير أحسنت إلي وفكيت أزمتي وكان مر بأمر مهم وجزاك الله خير وهذه هدية دون أن يكون هناك شرط أو شرط متعارف عليه بمعنى أنه لا يقرضك أو لا يقرضك إلا على أنه قد تعطيه هذه الهدية فهذا على كل حال سواء كان شرطا باللسان مذكورا أو معروفا فهذا لا يجوز فكل فهذا يدخل في كل قرض جر نفعا فهو ربا فإن وفاه بعد ذلك أفضل مما أخذ أو أعطاه على ذلك هدية في مقابل هذا الإقرار فهذا جائز ولا حرج به
باب الرهن كل ما جاز بيعه جاز رهنه وشروط صحته خمسة الأول كونه منجزا الثاني كونه مع الدين أو بعده الثالث كونه ممن يصح تصرفه الرابع كون الرهن ملكا له أو مأذونا له فيه الخامس كونه معلوما ويلزم في حق راهن بقبض واستدامته في يد المرتهن شرط لزومه وتصرف كل منهما بغير إذن الآخر باطل وهو أمانة في يد المرتهن لا يضمنه إلا بتعد أو تفريط ولا ينفك منه شيء بوفاء بعض الدين وإذا حل الدين وامتنع من وفائه فإن كان أذن للمرتهن في بيعه باعه وإلا أجبر على الوفاء أو البيع فإن أبى باعه حاكم وفى دينه وغائب كممتنع وإن شرط ألا يباع إذا حل الدين أو إن جاءه بحقه في وقت كذا وإلا فالرهن له لم يصح الشرط
كان الباب السابق الذي قبل هذا فيما يتعلق بالقرض وهو الذي يعبر عنه أحيانا بالسلف وهو أن يقترض الإنسان من صديق من جار من نحو من ذلك إما نقدا أن أقرضني 1000 ريال أو أحيانا غير ذلك من الأشياء المطعومة أقرضني 100 صاع من البر أقرضني 100 صاع من التمر وما شابه ذلك وسأعيده لك بعد أشهر أو نحو من ذلك فهذا القرض وهو الاستدانة وهو السلف قد يحتاج المقرض حتى يضمن حقه إلى رهن أو قد يحتاج كذلك إلى ما يسمى بالضامن أو الضمين أو الكفيل فهنا كانت مناسبة الرهن بعده وهو الإنسان لعله إذا أراد أن يبيع أو نحو من شاء ذلك فباع شيئا وكان هذا البيع بثمن مؤجل أو قرضا كما سبقت الإشارة إليه فهنا البائع أو المقرض يحتاج إلى أن يستوثق لما باعه أو لدينه بحيث أنه إذا حل الأجل وتعذر الاستيفاء لم يسدد ضمن حقه بهذا الذي جعله تحت يده وهو الرهن إذن فالرهن كما قيل هو يسمى توثيقة دين بعين يمكن أخذه أو بعضه منها أو من ثمنها إذا تعذر الوفاء من غيرها إذن المراد بالرهن هو التوثيق للدين بمعنى أن يكون المقرض أن يكون البائع الذي يبيع بالأجل يتوثق من دينه هذا بأمر لأنه دين في الذمة سيقرضه أو سيبيعه بثمن مؤجل إذن هذا أصبح في الذمة حتى يستوثق لهذا الدين فهو يأخذ هذا الرهن فالرهن يعتبر ماذا؟ توثقة توثقة دين بعين يمكن أخذه أو بعضه أي بعض الدين أو كل الدين أخذه أو بعضه منها أو من ثمنها إن تعذر الوفاء من غيرها بمعنى يستوثق الإنسان يقول مثلا أبيعك هذه السيارة 100,000 ريال مؤجلة أو أبيعك هذه الساعة 1,000 ريال مؤجلة فهنا يحصل هذا البيع بالتأجل لكن يقول اعطني رهنا فهذا الرهن قد يكون يؤخذ منه بمعنى يجعل عنده سرة من الدنانير أو ما شابه ذلك أو يجعل ساعة أخرى أو يجعل كتابا يعني الإنسان قد يشتري كتابا وهذا قد يحصل الآن يريد كتاب رآه جيد ونحو من ذلك ويخشى أن يتنفد النسخ فيقول لصاحب المكتبة أريد أن أشتري هذا الكتاب وليس معي شيء فخذ هذه الساعة خذ هذا القلم التوثقة، هذه التوثقة، هذا الرهن إلى أن آتيك بثمنه، فهذا هو ما يسمى بالتوثقة أو ما يسمى بالدين، فهذا يحصل بأشياء متكررة، إذن هذا هو الرهن. قال ماذا؟ ما الذي يجوز رهنه هنا؟ ما الذي يجوز للإنسان أن يعطي في هذه التوثقة أو الإنسان يستوثق لدينه؟ قال كل ما جاز بيعه جاز رهنه، كل شيء يجوز بيعه يجوز رهنه. لماذا؟ لأن الحاجة بعد ذلك إذا جاء الأجل وحل الأجل ولم يمكن هذا من السداد، لم يتمكن المقترض أو المشتري من سداده، يمكن لهذا المرتهن الذي معه الرهن أن يبيعه على ما ستأتي، أو يباع هذا الرهن حتى يستوفي البائع أو المقرض حقه منه، بمعنى سواء كان حيوانا من دابة ونحوها، أو كان كتابا أو ساعة، أو كانت صرة دنانير أو نحو من ذلك، كل ذلك يمكن أن يكون لأنه يجوز بيعه. قال وشروطه بعد ذلك، شروط هذا الرهن خمسة. الأول كونه منجزا، بمعنى في الحال، بمعنى اشترى كتاب، اقترض، قال اعطني رهنا فيعطيه فيكون منجز، لا يقول سأعطيك، فهذا معلق بمعنى وعد سيأتيه، أو يقول سأرهنه لمدة يوم معلقا بمدة، فهذا لا يجوز، لا بد أن يكون منجز، بمعنى إذا قال والله قال الآن سأشتري منك هذا الكتاب لكن ليس عندي ثمر، لكن سأرهن ساعتي، سأرهن ساعتي، سأرهن قلمي، سأتيك بعد ساعة معلق وأعطيك القلم رهنا، فهذا إلى الآن ما يسمى رهنا، لا بد أن يكون الرهن منجز، بمعنى يعطيه حتى يكون هذا رهنا. الشرط الثاني كونه مع الدين أو بعده، بمعنى أن يكون هذا الرهن مع الدين في أثناء الدين في حال استدانة، أو بعده لا قبله، يعني الآن لم يكن بيني وبينك اقتراض، لم أقترض منك شيئا، فما يمكن أن يكون مثلا هذا الآن الذي يعطيك إياه يكون رهنا، إنما الرهن كما قلنا هو الاستيثاق للدين، فهنا لا يكون هذا الرهن إلا مع الدين حال الاستدانة، أو إذا أقرضتك أقول لك ائتني بشيء تجعله عندي رهنا، فهنا متى يكون رهنا؟ إذا أتيت بعد ذلك، بعد يوم أو يومين أو ما شابه ذلك، فإذا قبضته عند ذلك كان رهنا، أما قبل ذلك أو قبل الدين لا يمكن أن يكون هذا الرهن، لأن الرهن هو الوثيقة للدين. الثالث كون هذا الرهن ووضعه ممن يصح تصرفه، بمعنى لا يرهن شيء إنسان إلا يكون أهلا للتصرف، وهو أن يكون مكلفا بالغا عاقلا غير محجور عليه، هذا هو الذي يجوز التصرف، بمعنى إنسان العبد في الأصل أنه إلا إذا كان مأذونا له في التجارة، لكن الأصل العبد أنه لا يملك ذلك، أو يكون الإنسان محجورا عليه سفيه على ما مرت الإشارة إليه، هو الذي يحجر عليه لسفه، وسيأتي تفصيله في بابه، بمعنى ممنوع من البيع، فالممنوع من البيع والتجارة ونحو من ذلك، أو يكون ذلك لسبب كونه مجنونا أو صغيرا، فلا يأتي إنسان طفل صغير ويقول يعطيه للتاجر ساعة أو نحوها ويقول اعطني هذه بعدين تأخذ المال، لا ما يصح ذلك، إذا لابد أن يكون الذي يضع الرهن إنسانا جائز التصرف. الرابع من هذه الشروط كون الرهن ملكا له أو مأذونا له فيه، قد يكون الإنسان جائز التصرف بالغ عاقل راشد أو نحو من ذلك، لكن يأخذ قلم زميله ويقول هذا القلم اجعله رهنا، هذا ليس لك حتى تعطيه، وإنما لابد أن يكون ذلك ملكا لك، بمعنى لا تأخذ كتاب زميلك وتضعه أو قلم زميلك أو ما شابه ذلك وتقول هذا رهن إلى أن آتيك بثمنه، إلا أن يكون ملكا لك أو مأذونا لك فيه، بمعنى يأذن لك الزميل، بمعنى يعيرك ويقول لا حرج بأن ترهنه، إذن هنا أذن لك بذلك، أو يكون هذا الإنسان مأذونا له إذنا عاما كما مر معنا كولي المحجور عليه أو ولي المجنون والصبي الذي يتاجر به، ما هذا مأذون، أو الوكيل، إنسان وكل إنسانا في التجارة ونحو من ذلك، فهذا المال ليس مالي لكن أذن لي به فأنا وكيل عن صاحبه، أو ناظر الوقف فهذا ليس ماله لكن بما أنه ناظر فله الحق في هذا والتصرف فيه، فيكون ناظر الوقف ولي الصبي ولي المجنون الوكيل على الإنسان وإن لم يكن ماله، ويمكن أن يرهن هذا المال لأنه مأذون له في التصرف فيه. الخامس كونه معلوما، بمعنى أن يكون هذا المال الذي يرهن معلوم، بمعنى أن يعرف قدره ويعرف جنسه ويعرف نحو من ذلك، لأنه سيتم بعد ذلك عند التعذر من الوفاة يتم بيعه، فلا بد أن يكون الشيء والذي يرهن أن يكون معلوما بينا واضحا حتى يتيسر بعد ذلك بيعه. قال بعد ذلك: ويلزم في حق الراهن بالقبض. الراهن هو الذي يضع. متى يلزمني؟ يعني إذا قلت أنا اعطني هذا الكتاب أو سأشتري منك هذا الكتاب أو السيارة أو نحوها، وسأرهن لك كتابي، ساعتي، قلمي أو نحو من ذلك، هل يلزمني ذلك؟ لا يلزم، لا يكون لازما إلا بالقبض. إذا قبض الرهن وقبضه المرتهن أصبح لازما، أما قبل ذلك لعلي لا أعطيك إياه. فهنا البائع أو المقرض أو نحو من ذلك إما أن يكون حريصا على ماله، فهو لا يقرض أو لا يبيع إلا بعد الاستيثاق، فيقول اعقني حتى أقبضه ثم بعد ذلك أسلم لك المبيع، أسلم لك القرض. لكن لا شك أنه قد يكون فيه نوع من اليسر، يعني يقول خذ أو بيعا أو نحو من ذلك وأتني به بعد ساعة إذا كان فيه نوع من التوثيق بينهما أو نحو من ذلك، لكن لا يكون لازما إلا بقبضه. من شرطه أيضا في هذا الرهن الاستدامة في يد المرتهن، هذا شرط للزوم، بمعنى الآن أقبضته القلم فقبضه أو السيارة أو الدار أو البعير أو نحو من ذلك، إذن الآن أصبح لازما، لكن لو أعطاك إياه أعارك إياه أو نحو من ذلك رفع يده عنه انتهى، لا يلزم. إذن حتى يكون الرهن ثابتا عنده لا بد من استدامة يده عليه، أي يد المرتهن الذي أراد أخذ هذا المال الرهن حتى يستوثق لدينه، فكونه يرفع يده بعد ذلك لا يكون لازما. إذن من شرط اللزوم أن يكون تحت يده تحت تصرفه حتى يتيسر له بعد ذلك على ما سيأتي طريقة أخذ حقه منه. قال: وتصرف كل منهما بغير إذن الآخر باطل. بمعنى الآن هذا الرهن الذي وجع إلى نهرا رهنا عند المقرض أو البائع ليس لصاحبه وهو الراهن وليس للمرتهن التصرف فيه، لأن كل منهما لا يملكه ملكا تاما، لأن حتى صاحبه وإن كان يملكه في الأصل لكن بما أنه الآن جعل رهنا واستيثاقا في حق وفي مال ليس له أن يبيعه وليس له أن يهبه وليس له أن يهديه لإنسان أو ما شابه ذلك من التصرفات الأخرى. بمعنى إذا قال يا فلان بعتك هذا القلم الذي جعلته عند صاحب المكتب روح خذه، أو هذه السيارة التي بيد فلان بعتها لك ب50,000، فهذا البيع غير صحيح لأن ما زال حق المرتهن متعلقة به لا ترفع، فهنا الملك يعد فيه نوعا من النقص. إذن لا يجوز للراهن صاحب الرقبة في الأصل ولا للمرتهن أن يتصرف فيه، فتصرفه فيه حتى بالوقف والبيع والإهداء ونحو من ذلك كل ذلك باطل. يعني قد يستثنى على نوع من التفصيل في العتق، لكن مسألة الرقيق أصبحت الآن أشبه بالنادرة. قال: وهو أمانة، أي هذا الرهن ليس تمليكا عند المرتهن وإنما هو أمانة في يد المرتهن. ما الذي يترتب على أن يد المرتهن يد أمانة؟ قال: لا يضمنه إلا بتعد أو بتفريط. بمعنى وضعت القلم عنده ثم وضعه في مكان أمين في حرزه أو في الدابة بعيرا ونحوه وجعلها بين غنمه أو بين إبله أو ما شاء، بمعنى حفظه وحفظه في مكانه المعتاد، فإذا حصل لهذا المال نوع من التلف، فمات البعير لسبب أو لآخر، سرق القلم أو احترق هذا الذي وضعته مع أمواله الأخرى، فلا تقول له بعد ذلك اعطني مالي أو اغرمني مالي أو ما شابه ذلك، فهذا يده ما يسمى يده بيد الأمانة، فعند ذلك لا يضمن أي المرتهن الذي عنده مال الإنسان الراهن إلا إذا حصل منه تفريط أو حصل منه تعد على هذا المال، أما إن هلك بغير ذلك فإنه لا ضمان عليه. قال: ولا ينفك منه شيء بوفاء بعض الدين. بمعنى وضع عنده نقول 10 رؤوس من الإبل، هذه توثقة للأرض، اشترى منه أرضا وقال في ثمن مؤجل وجعل معه 10 رؤوس مثلا من الإبل أو من البقر أو نحو من ذلك، أو اشترى دون ذلك ب10 رؤوس من الغنم أو أكياس من البر أو ما شابه ذلك من الشيء المتعدد، فإذا دفع نصف القيمة فلا يقول له اعطني الآن نصف الرهن أو ربع الرهن أو اعطني بعض رؤوسه، لأن هذا المال كله محتجز ومرتهن للدين أو حتى بعض الدين، فهو جعله توثيقا، بمعنى أن الرهن لا يلزم أن يكون مساويا للقيمة، بل قد يكون أكثر وقد يكون أقل حسب ما يرضاه، لعله كما يقال باعك سلعة بخمسين ريال واشترط أن يكون الرهن بخمسمائة ريال حتى إذا باعها ضمن حقه منها. على كل حال، فهنا إذا فك الإنسان وهو الراهن فك بعض دينه وسدد بعض ما عليه، لا يجوز له ولا يحق له أن يطالب المرتهن بأخذ بعض الدين. طبعا إذا أعطاك إياه تكرمة منه أو فك الرهن كله هذا يرجع إليه، لأن هذا الحق هو للمقرض أو الحق للباع، فهو أراد أن يستوثق، فإن رفع يده وأعطاك الرهن أصلا قال بالثقة أو نحو من ذلك فأصبح غير لازم كما مضت الإشارة إليه. قال وإن حل الدين، وهذه هي المسألة التي من أجلها جعل الرهن، جعل الرهن بمعنى أن يستوثق البائع أو أن يستوثق المقترض لحقه. حل الأجل، أقرضك ألف ريال لمدة شهرين أو ثلاثة، باعك السيارة أو نحوها أو الكتاب على أن تسدده بعد شهر إذا استلمت المكافأة أو نحوها، حل الأجل ولم تفي بهذا الدين أو بسداد هذه السلعة وقيمتها، ماذا يكون؟ قال فإذا كان أذن أي الراهن للمرتهن في بيعه باعه، بمعنى إذا كان وقت الارتهان أذن الراهن، لأنه هو صاحب الملك، أذن للمرتهن، قال إذا حل الأجل وجاء الأجل ولم آتك بالثمن، لم آتك بالدين الذي اقترضته منك، فقد أذنت لك في بيعه. إذن هنا أذن له، كان وكله، أذن له في بيعه، فهنا المرتهن يبيعه، فإذا باعه استوفى حقه، فإن كان كما يقال أقل من القرض طالبه بسداد الباقي، وإن كان أكثر من ذلك أخذ حقه منه وأعاد لصاحبه الزائد من ذلك، لكن هذا مشروط بماذا؟ مشروط بإذن الراهن للمرتهن بالبيع، فإن لم يأذن له طبعا، وهنا لعل البنوك من يتعامل بالبنوك ويأخذون رهنا بمعنى البنوك التجارية أو نحوها أو حتى التجار إذا أرادوا أن يقرضوا فيرتهنوا أحيانا عقارا أو ما شابه ذلك، وهنا يشترطون حتى يضمنون ذلك، يشترطون إذن الراهن بالبيع، بمعنى إذا حل الأجل ولم تأتي بالسداد فيؤذن لنا ببيعه أو لنا البيع دون الرجوع إلى المقترض، فهو يوقع على ذلك، فهذا هو الإذن بالبيع، لأنه إذا لم يأذن ليس لهم الحق في البيع، فالبيع أي بيع المرتهن لهذا الرهن لا يكون إلا بالإذن، أي أشبه بالوكالة منه لهذا المرتهن ببيع ماله. إن لم يأذن بذلك، لم يأذن أو المقرض نفسه لم يشترط ذلك ولم يطلب الإذن بذلك، ماذا يكون؟ قال وإلا أجبر على الوفاء. إذن يقال للراهن حل الأجل، إذن يجب عليك الآن الوفاء، وفاء ثمن السلعة أو وفاء الدين الذي اقترضته، فإن أبى يقول انتظر لعل التجارة تأتي، لعل الأوضاع تتحسن ونحو من ذلك، انتظرني انظرني، ما يعرف بالمماطلة، يطلب التأخير والتأجيل، فلعله بعد شهر يطلب شهرا آخر، يعني قد يستسمح له بشهر، فهذا قد يقتضي التضرر، لكن هذا المرتهن معه هذه التوثيقة لكن ليس له الحق في بيعه، ماذا يقول؟ فإذا أبى أي الراهن صاحب المال باعه الحاكم، بمعنى يرفع أمره، يصبح المرتهن يرفع أمره إلى القاضي المراد بالحاكم هنا الحاكم العام أو نائبه، وهو هنا ما يسمى بالحاكم الشرعي أو ما يسمى بالقاضي، يقول بأن هذا الرهن لم يسدد الوفاء فأنا أريد بيع هذا المال، فهنا الحاكم يبيعه عليه، وهذا ما يكون البيع بحق، البيع بالإكراه بالحق فهذا يجوز، إذن باعه الحاكم في هذه الحال ووفى دينه، فإن كان ما زال باقيا من دينه شيء يطالبه أيضا بالسداد، أو إذا زاد أرجع له الزائد. قال: وغائب كممتنع. إنسان اشترى أو اقترض، يعني كطالب الآن في الجامعة اشترى من إنسان أو اقترض من زميله، وزميله أخذ منه توثيقة كتبا أقلاما ونحوا من ذلك حتى يضمن حقه، بمعنى زميل يقول أنا لعلي أسافر فأحتاج تقرضني، فأقرضه مال وهذا أخذ توثيقة ثم ذهب ولأمر أو لعارض لم يرجع، ماذا سيفعل هذا بالكتب وبالأقلام؟ مثل ذلك. فهنا يطلب الإذن ابتداء، وإلا فليس له الحق في البيع إلا أن يرجع إلى الحاكم، فإذا ثبت بأنه لا يمكن ولا يمكن الاتصال به ولا رجوعه أو نحو من ذلك أو لا يريد أن يرجع، فهنا لابد من إذن الحاكم ببيعه. فهنا من يفعل ذلك من الإقراض بين الزملاء فيكون يطلب منه الإذن بالبيع، فعند ذلك يبيع ويشهد على هذا البيع ويأخذ حقه، وبعد ذلك يبقى الباقي أمانة عنده إذا كان بقي له باق أو يعطيه إنسانا يوصله إليه. قال بعد ذلك: وإن شرط، أي الراهن والذي هو صاحب المال، ألا يباع إلا إذا حل الدين، بمعنى بعد أن أقرضه قال، يعني كما يقال لعل هذه سلعة نادرة أو أحيانا تسمى سلعة عزيزة لديه، بمعنى أشياء أموال هي إلى التحفة أكثر أو من تركة أهل أبيه أو نحو من ذلك أو مصاغا لوالدته، يعني تعتبر عزيزة عنده أو لأمر أو لآخر، لا يريد أن يبيع، فيقول هذا الآن لا تبيعها، لا يجوز لك بيعها مطلقا، فهذا لا يجوز، لأنه الرهن لماذا؟ الرهن توثق للدين، بمعنى إذا حل الأجل ولم تفي بالدين فلا بد أن تباع هذه السلعة، فإن كان الإذن مسبقا باعها من غير الرجوع إليه، وإن لم يكن هناك إذن مسبق فعند ذلك وليس عنده سداد باع الحاكم عليه، إذن هذه لا بد أن تباع. فكونه يشرط شرطا ابتداء بأن هذه السلعة لا تباع فهذا شرط لاغ لا يعتبر وغير صحيح. قال: أو شرطا آخر، إن جاءه بحقه في وقت كذا، الذي هو الأجل، وإلا فالرهن له، لم يصح هذا الشرط، وهذا قد يحصل، يعني يعطيه توثيقة، وهذا يحصل أحيانا، إنسان يشتري سلعة أو نحو من ذلك فيقول هذه الساعة هذا القلم اجعله توثيقة فأنا سآتي بالمال ونحو من ذلك، إن لم آتيك فالساعة لك، الكتاب لك، أو كما قلنا الآن بين الزملاء يعطيه أقلاما وكتبا ونحو من ذلك اختراضا، قال إن لم آتي فتصبح الكتب لك، هذا غير صحيح، هذا الشرط لاغي. لماذا؟ لأنه هذا ليس بيعا في الأثناء، لم يبيعه، لو كان هذا بيعا، يعني هذا القرض، يعني كان هذا الثمن الذي أعطاه إياه وقرضا في مقابل الكتب انتهت، هذا بيع وشراء، لكن كون هذا المال جعل توثيقة للدين، بمعنى أنه إن لم يفي بالدين في حلول الأجل أصبحت هذه وثيقة تباع بمقدارها، فقد تكون أكثر وقد تكون أقل، فهو له حق دينه بمقداره. فإن كان هذا الرهن أقل فيلزم الراهن أن يزيد، وإن كان الرهن أكثر من ذلك أخذ المرتهن حقه منه وأعاد إليه الباقي. إذن هذا الشرط هو أن يقول هذا لك، وهذا أحيانا يفعله الكثير، يقول إن لم آتيك فهذا الرهن قلما ساعة كتابا أو نحما من ذلك يصبح لك، فهذا الشرط غير صحيح، ولو فعل يعتبر شرطا لاغ. فكما قلنا سابقا إن أذن بالبيع بيع، أي باعه المرتهن ثم استوفى حقه منه أو أخذ إن كان هذا ناقصا، وإن كان زائدا رد الباقي، إن لم يأذن فلا بد أن يبيع الحاكم له أو عليه هذا المال.
باب الضمان والكفالة والحوالة. يصح الضمان تنجيزا وتعليقا وتوقيتا ممن يجوز تصرفه بلفظ أنا ضمين أو كفيل بما وجب أو يجب عليه ونحوه من غصب وعارية ومقبوض سوم ونحوها، لا غير مضمونة كوديعة، ولرب الحق مطالبتهما أو من شاء منهما. وتصح الكفالة بإحضار بدن من عليه حق مالي، وشرط رضا كفيل فقط، فمتى سلم المكفول أو سلم المكفول نفسه أو مات برئ الكفيل، وإن تعذر على الكفيل إحضاره ضمن جميع ما عليه. والحوالة نقل الدين من ذمة المحيل إلى ذمة المحال عليه، ويبرأ محيل ولو أفلس محال عليه بعد ذلك أو جحد أو مات. وشروطها خمسة: الأول اتفاق الدينين في الجنس والصفة والحلول والأجل، الثاني علم قدر كل من الدينين، الثالث استقرار الدين المحال عليه، الرابع كونه يصح السلم فيه، الخامس رضا المحيل لا المحتال على مليء ولا محال عليه، وإن اختلت الشروط كانت وكالة.
إذن تابع للباب الذي قبله في مسألة الاستيثاق للحق، إن هذه كلها تعد من باب الاستيثاق للحقوق. فالإنسان إذا باع كما قلنا أو أقرض وأراد أن يستوثق لحقه فهو قد يستوثق لحقه بماذا؟ بالرهن، يقول اجعل لي مالا في يدي حتى أستوثق به، فإذا حل الأجل ولم تأتي لم تسدد لم تأتي بسداد الثمن أو سداد القرض فيحق لي بعد ذلك بيعه. هنا الاستيثاق بما يسمى بالضمان أو بالكفيل، وأريد هنا بالضمان أن يكون الإنسان ضامنا للحق المالي فيقول له ائتني بضمين، ويسمى أيضا كفيل ويسمى قبيل، بمعنى ائتني بإنسان، وهذا تفعله الآن البنوك أو غيرها، ويقال له ائتني بإنسان يضمنك أو كفيل عنك، بمعنى كفيل بالحق. فهنا الفرق بين الضمين أو الضمان والكفيل هنا في هذا المصطلح أن الضامن يضمن الحق المالي، وأما الكفيل فإنه يكفل ما يسمى بكفالة الحضور أن يحضر الشخص. فهنا فيما يتعلق بالضمان بمعنى أن يطلب هذا الإنسان البائع أو المقترض سأقرضك ألفا سأبيعك هذه السلعة بألف، تقول السداد بعد شهر أو تقرضني لمدة شهر، إذن سأطالب وأنا صاحب الحق مما يضمن حقي، لا أطالبك الآن بالرهن الذي مضى وإنما أطالبك بشخص تأتي به يضمنك، أي يضمن قيمة هذا الشيء الذي أبيعه أي ثمنه أو قيمة هذا القرض، فأقول ائتني بمن يضمنك، فتأتي بفلان فيأتي فلان فيقول نعم أنا أضمنه على ما سيأتي تفصيله. إذن هذا هو الضمان بمعنى أن الإنسان يضمن هذا الحق المالي. قال ماذا؟ قال يصح الضمان تنجيزا وتعليقا وتوقيتا. يصح هذا الضمان بمعنى يأتي الإنسان ويقول أنا أضمن فلان تنجيزا، بمعنى الآن، بمعنى هذه السلعة الآن اشتراها وهي تساوي ألفا، أراد أن يقترض ألفا فتقول أنا أضمنه، أضمنه بهذا الحق، أضمنه بهذا الشراء، أضمنه بما هو من ذلك، فهذا ما يسمى بالتنجيز. أو تعليقا بمعنى هذا الإنسان تعرفه وتثق به ويأتي يقول للتاجر نحو من ذلك، إذا جاءك فلان يشتري الثلاجات أو صاحب مكتبة، الآن هناك مكتبة هنا، إذا جاء فلان يشتري منك أي كتاب أو بقالة فأنا ضمين لما يأخذ منك، فأنت تعلقه بعد ذلك أو تعلقه بماذا؟ بشهر، إذا جاءك بعد شهر أو في هذه المدة، والقول توقيتا، التوقيت بمعنى أن تحدد له وقتا معينا، أنا أضمنه في شهر، أنا أضمنه في سنة، فتجعل هذا الضمان مؤقتا. إذن كل ذلك يصح، يصح أن يكون منجزا بمعنى ما اشتراه الآن فأنت تضمنه بما سيكون مستقبلا، بما يشتري منك، بما يأخذ منك، بما تعطيه إياه في هذه المدة، فهذا أكون أيضا ضامنا له. أو يكون ذلك مؤقتا بوقت محدد، أنا أضمنه لك في هذا الشهر في هذه السنة، فهو بعد ذلك ينظر في هذه الأمور بحيث أن في ذلك هذه المدة يضمن حقه منك. قال من شرط هذه الضمان أو الضامن ممن يجوز تصرفه، بمعنى لا يكون الإنسان يضمن إنسانا، لأن هذا فيها نوع من دفع الحقوق بعد ذلك، يعني إذا كان المشتري أو المقترض لم يأتي بالسداد فإن على ما ستأتي الإشارة إليه صاحب الحق يطالب الضامن الذي ضمنه، إذا لابد أن يكون هذا الضامن هذا الكفيل الذي ضمن أو الضمين الآن بهذا التعبير يكون ماذا؟ جائز التصرف، لأن هذا قد يترتب عليه نوعا من التبعات والمسؤوليات والغرامة. ثم ذكر الألفاظ التي تكون بها هذه الضمان، قال بلفظ ضمين أو كفيل، وهذا المستعمل الآن، ائت بضمير أو ائت بكفيل، فالمراد بالكفيل وهذا الآن تفعله المؤسسات التجارية أو نحو من ذلك، إذا أردت أن تشتري سيارة أو نحو من ذلك وتقول أنا سأسدد أقساطا ويقول ائت بكفيل، فالمراد أن يأتي بكفيل، وهذا الكفيل يسمى كفيلا غارما أي يغرم عنك إن لم تسدد، فهذا من أجل أن يستوثق صاحب السلعة أو صاحب الدين لحقه. قال أنا ضمين أو كفيل بما وجب اشترى أو يجب عليه ونحوه، بمعنى اشترى منك سيارة أنا بهذه السيارة أنا ضمين لها أنا كفيل لها، إذا لم يأتك بالسداد فأنا سأسدد عنه، أو بما يشتري بمعنى كابن لك أو كأخ لك وبينك ثقة أو نحو من ذلك، وتقول أنا أضمنه حتى بما سيشتري منك، وهذا في الغالب قد يكون الآن يستعمل في البقالات، يستعمل في المكتبات ونحوها، أي شيء يشتري، وهذا يفعله الناس في الأسر كلما يأتيك الابن أو نحو من ذلك ما يشتري فأنا سأضمن ذلك سأسدد ذلك في نهاية الشهر، إذن هذا حتى قبل أن يشتري يكون تكون تضمن ذلك له، فهذا نوع من الضمانة. قال من غصب، يعني لو إنسان غصب مال إنسان، تأتي تقول فلان صديقك أو نحو من ذلك غصب مالي، يقول لا إن شاء الله سيرده أنا ضمين له، إذا لم يرد الغاصب هذا المال من حقك أن تطلب من هذا الضامن لأنه ضمينه، أو عارية أراد أن يستعير منك شيئا وتخشى أنه يتلفه لا يعيده، لأنه العارية على ما ستأتي الإشارة إليه يد الإنسان عليها يد ضمان وليست يد أمانة، ليست كالوديعة، فهنا المستعير يده يد ضمان، فهنا الإنسان سيستعير من زميله سيارة كتابا أو نحو من ذلك، فهنا حتى يعيد يقول أنا لا أعيرك إلا أن تأتيني بضامن أنه تعيد علي هذه السلعة، فيقول الآخر نعم أنا أضمن أعيره، وإذا لم يعيدها سليمة أو نحو من ذلك فأنا سأغرمها لك. قال ومقبوض سوم ونحوها، بمعنى إذا حصلت في السلعة المساومة والاستقرار على البيع لكن لم يبت الشراء، يعني هذه السلعة الآن بيننا وبينك بكم تشتريها، ساعة مثلا بـ500 نحو من ذلك، إلى أن استقر السعر بـ500، إذن الآن نحن سمتها ولكن جعلت الشراء معلقا على الرؤية مثلا والاستشارة، اشتريت هذه الساعة اشتريت هذا الكتاب ونحو من ذلك حصلت المساومة، فالآن هذا مقبوض بالسوم، تقول أنا سأأخذه استشير فلان إذا كان كتابا أو ساعة أريها إلى فلان أو نحو من ذلك، إذن هنا الآن هذا المقبوض مقبوض للسوم، فعند ذلك صاحب السلعة يقول ائتني بضامن حتى لا تذهب مثلا بالسلعة وتختفي أو تتلف السلعة وتذهب السلعة، فهنا أيضا يكون فيها هذا الضمان، لأن هذه كلها يد آخذها يد ضمان وليست بيد أمانة. قال بعد ذلك حتى يبين هذه الصور لماذا، قال لا غير مضمونة كوديعة، فإذا كان الشيء المقبوض يد صاحبه يد أمانة لا تغرم لا تضمن إلا بالتعدي والتفريط، هذه لا يطالب فيها بالكفيل، يعني الوديعة على ما سيأتي تفصيله الفرق بين العارية والوديعة، العارية يكون الإنسان هو صاحب الحاجة، أعرني كتابك أعرني سيارتك أعرني كذا، فأنت يعني هو المستفيد المستعير، فأنت المعير تطلب ضمانا لحقك، يد المستعير يد ضمان، بمعنى تلفت بتعد أو بغير تعد تعيدها لصاحبها، فمن هنا قلنا المعير طلب الضمين، لكن الوديعة أنا صاحب السلعة ونحوها أنا الذي أستفيد ولست المعير، وأقول لك ضع هذه أمانة عندك، إذن المودع عنده لا يستفيد وإنما هو أرى